السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد، تحية مباركة طيبة مع رحلة حافلة ومسيرة عطرة مع أحد البررة الكرام الأخيار. نعلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين الراشد الخامس، اليوم مع حسنة من حسناته وأثر من آثاره ابنه عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عن الولد وعن أبيه، وحشرنا معهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، السلام الله عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
هذا عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وليس غريبا أن يكون ذاك الشبل أو هذا الشبل من ذاك الأسد. كيف الله عز وجل بارك لعمر في ولده فرأى قرة عينه وفلذة كبده بين يديه فسر بها؟ الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة. من هو عبد الملك وكيف نشأ وتربى في هذه الأبوة الحانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما وجدنا شابا يشبه أباه كما كان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز يشبه أباه في الزهد والورع والعبادة والتقى وكثرة البكاء في الليل، حتى أن أبو نعيم ذكر في الحلية عن مشيخة الشام قالوا: كنا نرى أن الذي أدخل عمر بن عبد العزيز في العبادة ما رآه من ابنه عبد الملك، أنه كان سببا في هذا،
غار منه
وغار منه. ومما لا شك فيه أن الجو العمري خاصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه تغير بعد الخلافة تغيرا كاملا، فطرح الدنيا أرضا وزهد فيها عندما رأى حقيقتها وأقبل على الآخرة، فشغل نفسه بربه وبخدمة الرعية فأقام العدل في أقل من سنتين. عم العدل أرجاء الأرض واستغنى الناس، فلم يصبح هناك في هذه الأمة الطويلة العريضة فقير واحد ولا محروم. أقام العدل في أقل من سنتين، وهذا أمر بكل المقاييس أمر معجز، ولكنه عندما تعلق بالله أعانه الله على هذه المهمة. لذلك قال ميمون بن مهران رحمه الله: ما رأيت ثلاثة في بيت خير من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم. مزاحم هذا كان يعني خادما وعبدا عند عمر بن عبد العزيز، يستعين به على مصالحه ويستشيره في كثير من الأمور الهامة. قال: ما رأيت أهل بيت أو ثلاثة في أهل بيت خير من هؤلاء الثلاثة. الجو العمري الرائع الذي عاش فيه عبد الملك، طبعا رأى من أبيه الزهد ورأى من أبيه التقى والصلاح، ولكن هذه البيئة كانت بيئة أمراء وبيئة ملوك. يعني حتى فاطمة يعني زوجة عمر بن عبد العزيز هي بنت ملك يعني وبنت أمير، فكانت هذه البيئة يعني جمعت بين أشياء متناقضة عجيبة. كيف هم ملوك وأمراء من سلالة ملوك، وبرغم هذا كان عندهم هذا الزهد العجيب الرائع، وكانت عندهم هذه العبادة وهذا التقى وهذه الخشية والمراقبة لله تبارك وتعالى، فتأثر من أمه ومن أبيه على السواء، لدرجة أن يعني موقف عبد الملك رحمه الله يعلمنا شيء مهم في العناية بالشباب. كثير من الناس يعني يحتقر الشباب، يهملهم، يهمشهم، يعني لا يهتم بآرائهم ولا يحترم عقولهم وأفكارهم، بينما نحن نرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العكس. كان أقرب من كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شباب. يعني عندما أعلن عليه الصلاة والسلام الجهر بالدعوة فأسلم أبو بكر، أبو بكر كان سنه حوالي 38 عاما،
مقارب
من عمر النبي عليه السلام. سن عمر بن الخطاب حوالي 26 سنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان صبي، عثمان بن عفان كان قريب من هذه السن، عائشة رضي الله عنها توفي النبي عليه السلام وسنه 18 عاما، عبد الله بن عباس حبر الأمة توفي النبي عليه السلام وسن عبد الله بن عباس 13 عاما، كما تفضلت مصعب بن عمير مات شابا، أسامة ابن زيد يعني كان أميرا على الجيش وسنه 17 عاما. إذن هذه الثلة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، والقرآن مدح هذا العمر، خاصة عندما يكون الشاب مقبلا على الله. يعني في وصف أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، وفي وصف إبراهيم عندما كسر الأصنام وهو صغير سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. زمن الفتوة، زمن الشباب، لا ينسينا أيضا يعني موقف إسماعيل عليه السلام عندما جاء أبوه يخبره بالرؤية فأظهر جلدا وصبرا عجيبا، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الفضل الكبير الذي تميز به عبد الملك أنه كان صارما في الحق، وكان من أكبر أسباب العون لأبيه على الاستمرار والاستقامة. يعني إن كان عند عمر عدل، فإن عبد الملك كان بمثابة وزيره الأمين الذي أعانه على الاستمرار والاستقامة في هذا الحق دون أن يتنازل عنه. بل تميز عبد الملك رحمه الله أنه كان يحب الإسراع في رد المظالم إلى أهلها، وألا يتوانى أبوه طرفة عين عن إحقاق الحق. لذلك قال لأبيه، عبد الملك هو اللي قال لأبو هذا الكلام، قال لأبيه يا أبتي أقم الحق ولو ساعة من نهار. أقم الحق ولو ساعة من نهار. فكان عمر بن عبد العزيز من شدة إعجابه به يقول لولا أنك ولدي ومزين في عيني لما رأيت أحدا أحق بالخلافة منك. لما رأى من نسكه وتعبده وتواضعه وعقله وفكره وفهمه، وكان يتميز برجاحة العقل وعمق الفقه رحمه الله، لأنه من هذه البيئة يعني تعلم هذا الخير. لذلك يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أراد للملك عنده أن يكون وراثة، ولكن نأى بابنه عن هذا، وكان يمدحه بما يراه فيه وهو حق وهو أهل لهذه الخلافة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لابنه مرة، عبد الملك إني أخبرك خبرا يثني عليه، يقول له والله ما رأيت ماشيا بنسك أنسك منك، ما رأيت فتى ماشيا قط أنسك منك نسكا، يعني في العبادة والتقى والوقار والتواضع، ولا أفقه فقها منك، ولا أقرأ منك، ولا أبعد عن صبوة شباب في صغر ولا كبر منك يا عبد الملك. تعرف لكل إنسان زلة أو خطأ ممكن في فترة الصبا والشباب، لكن عبد الملك منذ صغره ينطبق عليه مثل الشاب الذي نشأ في عبادة الله، وهو قدوة للشباب الذين يريدون أن يسلكوا سبيل الرجولة وسبيل الجادة، ويطمح كل منهم أن يكون إماما من أئمة الهدى لهذه الأمة، ليتعلم سيرة عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
وهذا ذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبوة. يعني هذا ليس شيئا موجودا في الشباب، وإنما شيء عجيب، يعني شيء نادر الوجود أو عزيز الوجود. هذه الصفات لو نأخذها من كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وصفه بأنه من أحسن الناس عبادة، من أحسن الناس فقها، من أحسن الناس قراءة، يعني اكتملت فيه معالم الإمامة في الدين ومعالم القدوة، أنه يعني مقرئ، فقيه، عابد، ناسك. لو نسلط الضوء على أحد هذه الجوانب جانبا جانبا حتى نستفيد من هذه السيرة،
لنبدأ بجانب العبادة كما هو وصفه أبوه في النسك، يعني ما رأيت شابا قط يعني أنسك منك نسكا. أحد من كانوا يأتوا على من الوفود على سليمان بن عبد الملك رجل اسمه عاصم ابن أبي بكر، قال وفدت على سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز في من وفد. قال فنزلت على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكان عزبا يعني أعزب وعايش لوحده، قلت أنزل عنده في ضيافته. قال فلما صلينا العتمة يعني العشاء وأوى كل منا إلى فراشه، انتظر حتى نمت، فوثب من فراشه فتوضأ وقام يصلي ويبكي ويردد هذه الآية. ما هي الآية؟ قال قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ويكررها ويبكي، يقول عاصم: فغلبني النوم فنعست فنمت، فلما استيقظت رأيته ما زال يرددها ويبكي، فخفت عليه أن يقتل نفسه من البكاء، فتظاهرت أنني استيقظت من نومي فقلت: لا إله إلا الله والحمد لله كأنني استيقظت من نومي، شفقة عليه من كثرة بكائه. فلما شعر بأنني استيقظت كف عن القراءة وكف عن البكاء، ولولا هذا لظل باكيا إلى الفجر. يعني هذا شاب في ريعان الشباب، أمامه زهرة العمر، ليس العجب أن ترى شيخا كبيرا زاهدا في الدنيا بعدما ذاق حلاوتها طيلة عمره، إنما العجب أن ترى شابا لا زال مقبلا على الدنيا والدنيا مقبلة عليه، ولكنه يزهد فيها ويقيم ليله بهذه الصورة، يردد آيات ويكررها ويبكي ولا يتخطاها إلى غيرها.
هذا إضافة
والله إذا قرأنا هذه الآيات وقفنا عندها تنظر كأن تعرض لنا مشهد من مشاهد الآخرة. أفرأيت، أنا أدعو إخواني وأخواتي ممن يشاهدون ويسمعون، اقرأوا هاتين الآيتين اللتين قرأهما عبد الملك: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
ما أغنى عنهم ما كان، نعم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هو يردد هاتين الآيتين. كم سنعيش في الدنيا؟ كم سنأكل؟ كم سنشرب؟ كم سنلبس؟ أين النهاية؟ أليس إلى ربك المنتهى؟ فإذا كانت النهاية واضحة ومعلومة، على الإنسان أن يسأل نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسب. قراءة القرآن مع حضور القلب بهذا الوصف تهز القلوب هزا، لأن القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
بارك الله فيكم شيخ. هذا العالم التقي، هذه عبادته أو هذا جانب من عبادته، لكنه في ذات الوقت كان يعني كما مبدأ حياته صادعا بالحق، منطلقا بنور وبصيرة من الله عز وجل، لا يخاف في الله لومة لائم، يحض أباه ويحض كل من يراه في طريق الله عز وجل على الخير والتزود، ناصحا للإسلام والمسلمين. نلقي الضوء على مواقفه مع أبيه التي تعضد من مسيرة أبيه في الطريق إلى الله عز وجل.
أحسنت. يعني له مواقف كثيرة مع أبيه حقيقة. يعني مرة دخل على أبيه فقال له: يا أبتي، ماذا تقول لربك غدا إذا أتيته وأمامك حق لم تحييه؟ ماذا تقول لربك إذا تركت حقا لم تحييه وباطلا لم تمته؟ قال: يا بني، إن آباءك وأجدادك خدعوا الناس عن الحق فانتهت إلي الأمور. انتهت إلي الأمور، وقد أقبل شرها وأدبر خيرها. يعني أنا ورثت تركة ثقيلة من الظلم ومن الغش ومن البغي ومن التسلط وأخذ أموال الناس بغير حق. التركة حقيقة ثقيلة جدا كانت على عمر بن عبد العزيز، خاصة مظالم الحجاج، هذه وحدها دواوين لا أول لها ولا آخر. ورثت تركة ثقيلة، فماذا أفعل؟ ولكن قال: أليس حسبي، أليس حسبي جميلا ألا تطلع الشمس علي إلا أحييت حقا وأمت باطلا. يعني طالما أنني حي فكل يوم سترى إنجازا
إن شاء الله.
كل يوم سترى أنني أقيم حقا يجب أن يقوم لله، وأميت باطلا كان قد أحياه غيري بغير حق. أليس ذلك يعني خيرا ألا تطلع الشمس حتى أحيي حقا وأميت باطلا؟
يعني يقول له: لا تتعجل علي، ولكن أنا على المسير،
على السير، على الطريق، حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك. فطبعا يعني الولد متعجل، وكان ينصح أباه ألا يؤخر ولا يؤجل
شيء. حمية الشباب،
حمية الشباب، وهذه يعني صفة في الشباب. فدخل يعني مرة عليه عمر بن عبد الملك، دخل على أبيه رحمه الله، فمن شدة ما نصح أباه فرح به وتهلل وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. وحدث مرة موقف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أخذ هذه التركة الثقيلة من بني أمية شاور مولاه مزاحم في هذه المظالم ماذا يفعل فيها، فقال له: يعني عليك أن ترد الحق إلى أهله. قال: إن هؤلاء، وأشار إلى بني عمومته، قد أهدوا إلينا هدايا.
نعم.
فماذا نفعل فيها؟ قال: استأنف من الآن، أما هذه الهدايا فقد أعطوها لك.
نعم.
ولك عيال، يعني عندك أولاد كثيرة. قال: فذرفت عين عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
نعم.
يعني المظالم ردها، لكن الهدايا اللي جت لك هذه بتاعتك، استفيد بها واستمتع بها، واستأنف من الآن، ما تقبل هدية من أحد.
نعم.
وعندك عيال يحتاجون إلى هذا المال. فذرفت دموع عمر رضي الله عنه. لما خرج مزاحم، أراد عبد الملك، قابل مزاحم، أراد أن يعرف في أي شيء كان يتحدث مع أبي.
نعم.
فأخبره، فغضب عبد الملك غضبا شديدا.
نعم.
وقال لمزاحم: بئس وزير الدين أنت، ألا نصحت أبي أن يرد المظالم إلى أهلها؟ ثم أراد أن يستأذن على أبيه وقت القائلة، يعني وقت الظهر،
أمر مهم جدا ما يستحمل يستدعي
أحسن، أو قبل الظهر أراد. نعم. أن يتكلم معه. فقال له الحراس يعني أنه نائم الآن في يعني في القائلة قبل الظهر. فقال: لا أم لك، استأذن لي على أمير المؤمنين. فلما سمع صوته قال: أدخله. فلما دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أبيه، قال: يا أبتي، هذه المظالم لابد أن ترد إلى أهلها. قال: يا بني، أنتظر حتى تمضي القائلة، ثم أصلي الظهر، ثم أرد كل مظلمة إلى أصحابها. يعني اللي قاله مزاحم أنا لا أستجيب له، أنا سأرد المظالم إلى أهلها. قال: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ أنت ضامن تعيش، ومن لك أن تظل نيتك كما هي دون أن تتغير؟ ويمكن أما يجي الظهر تغير نيتك وتغير رأيك.
ومن هنا جاء المسارعة وسارعوا إلى
الله أكبر. نعم. قال: يا بني، الناس الآن ذهبوا إلى بيوتهم في القائلة.
نعم.
قال: لا حرج، تجعل من ينادي عليهم فيقول الصلاة جامعة فيجتمعون.
نعم.
فقام فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل لي وزيرا من أهلي ابني عبد الملك يعينني على طاعة الله. ثم قام من فوره ونادى على الناس وبدأ في رد المظالم إلى أهلها. هذه الأسرة المتكاتفة.
نعم.
وهذا هو بر الأبناء بالآباء. إذا أراد الأب أن يطيع الله وأن يقوم على أمره، الولد أيضا يعين أباه على الاستقامة ويكون قرة عين له، والأب يعين ولده على بره ويعينه على طاعة ربه. هذا الجو الأسري الرائع هو نموذج للأسرة المسلمة التي نريدها. أب صالح، أم تقية، ولد بار، هذه هي السعادة التي تغمر البيت المسلم إذا توفرت أركانها في الأب والأم والأبناء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وهذا المعنى يتجلى في هذه الأسرة العمرية الرائعة، نسأل الله أن تجعلها أن يجعلها لنا قدوة.
آمين يا رب العالمين. هذه النصيحة الدؤوبة من عبد الملك رضي الله عنه وأرضاه، لا بد أن لها خلفية من علم وتقن وورع. لا أحد يستطيع أن ينصح من غير أن يكون ذا علم، وإلا كان مضللا بنصيحته. كيف اجتمعت هذه الخلفية العلمية لعبد الملك رضي الله عنه التي دفعته دائما أن يكون عضد أبيه وسند أبيه في كل قضية تهم أمر المسلمين، أن يكون يجلي له وجه الحق فيها رضي الله عنه؟
نعم، من السهل أن تتعلم، لكن نعم. العبرة ليس في التعلم، العبرة هي في تطبيق ما تعلمت به.
نعم.
عمر بن عبد العزيز من الثقات، ثقات رضي التابعين رضي الله عنه، وهو عنده من العلم الغزير أيضا.
نعم.
يعني ما علمه لابنه مما نعم. لا شك فيه. وعبد الملك نشأ في بيئة فيها العلماء، وكان عمر بن عبد العزيز له مجلس مع العلماء يتذكرون فيه أحوال الآخرة حتى يبكوا جميعا كأن بين أيديهم جنازة أو كأن الساعة ستقوم غدا. فكان هذا الجو الذي يحيط بهذا البيت الطاهر الطيب يؤثر في الولد، فيتعلم ويسمع ويحفظ ثم يطبق. فكان التطبيق العملي هو الترجمة الحقيقية لعلمه. مثلا في موضوع السلوكيات أثناء الحياة، يعني الإنسان يغضب، فمرة دخل عبد الملك على أبيه وهو غاضب غضب شديد، ويقال أن عمر بن عبد العزيز كان فيه حدة كجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما وجد هذه الحدة والغضب من أبيه قال: يا أبتي، أتغضب هذا الغضب وقد أولاك الله ما أولاك وأنعم عليك بما أنعم به عليك من ولاية المسلمين؟ قال: وأنت يا عبد الملك ألا تغضب؟ قال: يا أبتي، إنني أغضب ولكنني أكظمه في صدري.
نعم.
فإن لم يسعه جوفي فأي شيء يسعه؟ أنا أغضب ولكن أكظم في صدري ولا أبدي هذا الغضب. فعلم أباه شيئا أن يكظم الغيظ في صدره وفي قلبه وألا يفور، لأن الغضب صفة يعني مذمومة إن كانت على كل شيء، أما إن كانت للحق فلا حرج، أما لغير هذا من الأمور فيجب على الإنسان أن يكون كاظما لغيظه. ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب قد يخرج الإنسان إلى باطل أو يخرجه إلى أن يجور على الناس أو أن يضيع حقا. مرة أيضا يعني موقف يعني دل على فقه وعلم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كانوا يتشاورون فيما بينهم. عمر بن عبد العزيز يسأل من معه من جلسائه من العلماء في رد المظالم مظالم الحجاج إلى الناس، فبعضهم قال كانت هذه أمور مضت وانتهت، استأنف من الآن. فلما جاء دور عبد الملك رحمه الله قال له كلمة بليغة، قال له: يا أبتي، من لم يرد مظالم الحجاج إلى أهلها من المظلومين فسيأتي يوم القيامة شريكا له في ظلمه، فبان بذلك أنه أفقههم وأعلمهم، فترقى عليهم بسبب هذا الفهم أن الإنسان إذا كان متعاونا على الإثم والعدوان فهو شريك لمن تعاون معه، وهذه تؤخذ من قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالظالم ظلمه يوم القيامة ظلم عليه، والذي أعان ظالما له شريك ونصيب من شؤم هذا الظلم يوم القيامة، لأنه لا ينبغي أن يعانى ظالم على ظلمه، ولا أن يعانى فاسق على فسقه، ولا أن يعانى مبطل على باطله،
ولا حتى يرضى بالظلم،
ولا يرضى بالظلم، يرده ولا يشارك فيه بأي صفة من الصفات.
وكما تدل على الخير كفاعله كذلك تدل على الشر كفاعله. نعم، فقد هذا الولد عليه رحمة الله في حياة عمر بن عبد العزيز. لا شك أن يعني هذه فجيعة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، لكنه عمر الصابر المتصبر المحتسب عند الله عز وجل. كيف أثر فقده ولده عليه، ويعني كيف أخرجت لنا من لسانه كلمات حكم يعني نجعلها نبراسا لنا في حياتنا؟
أحسنت. ومثل عبد الملك يبكى عليه، لأنه قال لأبيه: يوما يا أبتي لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور في الحق، يعني أن يوضع زيت مغلي حار وأنا وأنت تغلي بنا هذه القدور لنقيم الحق ولا نتباطأ عن إحقاق الحق وأن يصل الحق إلى مستحقيه. من كراماته رحمه الله أنه شعر بدنو أجله. فامرأة زوجته جاءت وهي مترجلة وتلبس إزارا ورداء ونعلين في رجلها، فلما رآها قال لها: اعتدي اعتدي لي عدة الوفاة. كأنه شعر بقرب الأجل،
ترك الزينة.
وهو مات في طاعون كان في هذا الزمن، فمات وسنه 19 عاما. يعني انظر هذا التاريخ الحافل وهذه السيرة الطيبة وهذا العمر الكريم الجميل، ليس العمر باتساع الأوقات ولكن العمر بما فيه من مضامين وطاعات وأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله. فهذا الشاب كان عمره قصير ولكن ترك لنا هذه السيرة العطرة التي سطرت في صحائف التاريخ ويتعلم منها الناس إلى يومنا هذا. لما انتقل إلى رحمة الله ذهب عمر بن عبد العزيز لدفنه، فلما فرغوا من دفنه وقف على قبره وقال له: يا بني، رحمك الله يا بني، لقد كنت بارا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بمجيئك منذ ولدت، وما كنت قط أشد بك سرورا من موقفي هذا، وأنا أشيعك إلى هذا المصير حتى أحتسبك عند الله تبارك وتعالى. فرحمك الله يا بني وغفر لك ذنبك، وغفر لك ذنبك وجزاك بعملك الطيب أحسن ما يجازي به عباده المؤمنين، وتجاوز الله عن سيئاتك، ورحم الله كل شافع يشفع لك بخير. رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمر الله، والحمد لله رب العالمين. لما ترى الأب يذكر من فضائل ولده عند دفنه هذا الكلام، أليس هذا من قمة البر، بر الولد بأبيه؟ رحمك الله يا بني، لقد كنت بارا بأبيك وما زلت مسرورا تقر عيني بك منذ ولدت. إذا الأب رضي عن ولده بهذا الرضا الرائع البالغ، ألا يشفع له هذا له عند ربه مهما كان عمله؟
وليس أي أب، إنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه،
وشهادته تكفي حقيقة. رضي الله عنه،
نسأل الله عز وجل أن يعني يشفع فيه أباه وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعل الله يرحمنا أن نشفع لله عز وجل في هذا يعني الولد البار الذي يعني ربما عمره لا يتجاوز 6 أو 7 سنوات في عمر الدنيا، يعني قبلها طفولة وعاش في الدنيا الناس ما يقارب 6-7 سنوات، لكن أنتج هذا الخير الكثير وكان عضدا وعونا لأبيه. يعني لا يسعنا إلا أن نقدم خالص الشكر والتقدير لفضيلتكم،
بارك الله.
وبارك الله فيكم على هذه الجلسة المباركة الطيبة،
بارك الله
في رحاب هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ولعل الله عز وجل أن يكون ختم له بخير وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكم الشكر موصول مشاهدينا مشاهدي قناة المجد، بارك الله فيكم، وعلى موعد يتجدد معكم ومع برنامجكم الأبرار. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.